بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقبل هذا نبهنا أخونا أبو بكر حفظه الله تعالى على أن الذي قال له المغيرة ابن شعبة: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عروة ابن مسعود وليس سهيل بن عمرو. عروة ابن مسعود الثقفي، وهو عم المغيرة بن شعبة. قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم، منصور بن المعتمر، وإبراهيم والنخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. قال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. صدر بها، أي بهذه الآثار، الإمام البخاري الحديث الذي سيأتي ذكره وجعلها في هذا الباب. أول أثر هو أثر إبراهيم النخعي من طريق منصور عنه، وقد وصله سعيد بن منصور في سننه: لا بأس بالقراءة في الحمام، كذا قال إبراهيم النخعي. ولا يريد بالحمام هذا الذي استعملنا الآن لقضاء الحاجة، وإنما المقصود بالحمام مكان الاغتسال. وعلى كل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند قول إبراهيم هذا: لا بأس بالقراءة في الحمام، قال: وهذا في القلب منه شيء، لا سيما إذا كان قراءة القرآن. أما إذا كان قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا، يعني يقول في النفس منه شيء أن الشخص يقرأ قرآن في الحمام. ليس هذا من تعظيم شعائر الله، الحمام الذي يعد لقضاء الحاجة لا يصلح أن يقرأ فيه القرآن، لأن الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وحتى الحمام الذي يعد للاغتسال الأولى ألا يقرأ القرآن في مثل ذلك المكان تعظيما لشعائر الله. قال: أما إذا كان قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا، يعني يقرأ شيء غير القرآن في الحمام. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي هذا، لأن كونه يقرأ يستلزم أن يبقى في الحمام طويلا. ولهذا يذكر أن بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الإفرنجية صار إذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة أو الجريدة. هذا يكثر عند الكفار، يكثر عند الكفار إذا دخل أحدهم لقضاء الحاجة يتخذ له صحيفة أو جريدة، لأنه يبقى طويلا أو يستمع إلى شيء. قال: صار إذا دخل القلاء أخذ معه الصحيفة والجريدة وقام يقرأ فيها. وهذا متى يخرج من الحمام؟ الشيخ ابن عثيمين: مثل هذا متى يخرج من الحمام؟ ولهذا ينبغي للإنسان ألا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج. كلام جميل وتعليق جيد على أثر إبراهيم النخعي في هذا الموضوع. وقوله: وبكسب الرسالة على غير وضوء، أما هذا فنعم، كون الشخص يكتب رسالة لا يلزم من ذلك أن يكون على وضوء. إذا أراد أن يكتب رسالة لا يلزم من ذلك أن يكون على وضوء. قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما ذكر كتابة الرسالة على غير وضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي من القرآن، ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. سيأتي الكلام على هذه المسألة وفيها خلاف، بين أهل العلم قضية مس المصحف لغير المتوضئ. قال لكن ما كتب على الورق ولم يقصد به القرآن فإنه ليس له حكم القرآن، ولهذا نقول إن الجنوب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس، أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجنوب حين فرغ من أكله الحمد لله رب العالمين يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه، ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء فلا بأس. على كل الأحاديث التي جاءت وفيها النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا أو ما لم نكن جنبا، هكذا في الحديث، والحديث ضعيف رجه أحمد وغيره ولا يصح. فعلى هذا الراجح في هذه المسألة هو جواز قراءة القرآن حتى للجنوب وحتى أيضا للحائض، لا مانع من أن تقرأ القرآن لا الحائض ولا الجنوب، لا مانع من ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم مع وجود الخلاف في المسألة، مع وجود الخلاف في هذه المسألة. بقي نعم حمامات البخار يعني حمام يعني ليس فيها كشف عورات ونحو ذلك، إن شاء الله ما في ذلك حرج. كلام على الحمام الذي هو موضع قضاء الحاجة أو مكان كان يتخذ قديما في البيوت للاغتسال يسمى الحمام أيضا. أما مثلا غرف وعدت للعلاج في أماكن يعني الماء الحار التي يطلق عليه الحمامات واحتاج الشخص أن يجلس في الحمام طويلا لأجل علاج أو نحو ذلك وأراد أن يراجع القرآن وليس الموضع موضع قضاء حاجة وإنما موضع علاج لا بأس في ذلك. نعم الصحيح هو الجواز. مسألة مس المصحف مسألة أخرى فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على منع مس المصحف للمحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر قول الجمهور، واستدلوا بأدلة ومنها قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. ورد على هذا الاستدلال بأن الراجح في الآية أن المراد بها الملائكة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بذلك الملائكة، فلا دلالة في الآية على هذا. بقي أشهر ما جاء وأحسن ما جاء من الأدلة المرفوعة حديث عمرو بن حزم أبي بكر عمرو بن محمد بن حزم، وهو مرسل الراجح إرساله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا وفي ذلك الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث من حيث السند ضعيف لا يصح، لكن نص بعض أهل العلم على أنه متلقى بالقبول، متلقى بالقبول. وقال بعض أهل العلم في الجواب عن هذا الحديث إن المراد به لا يمس القرآن إلا طاهر، مقصود بذلك أي مسلم، وحملوه على الحديث الآخر الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فقالوا هذا الحديث هو نظير ذلك، بمعنى ألا يمكن الكافر من مس القرآن لأنه طاهر. وأما المسلم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. نعم، هذا من أحسن ما يعني ماذا ربما من أقوى الحجج التي استدلوا بها، وهو كما ترى من حيث السند ضعيف، ومن حيث المعنى محتمل وليس نصا فيما ذهبوا إليه. نعم، يعني على فرض صحته اختلفوا في معنى لا يمس القرآن إلا الطاهر، إلى الطاهر المؤمن، ويريد بذلك أن الكافر لا يمكن من مس القرآن، لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، والمسألة كما سمعت فيها خلاف، وقد ألف بعض طلبة العلم من طلاب الإمام الوادع رحمه الله رسالة مستقلة في هذه المسألة بعنوان الفائض في حكم مس القرآن للمحدث أو للجنوب والحائض، وجمع أدلة الفريقين وخلص في آخر المبحث إلى ترجيح جواز مس المصحف لغير المتوضئ سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر. نعم، وهذا القول من حيث الأدلة قوي، من حيث الأدلة قوي، مع أن الأولى للشخص أن يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف أو القرآن من باب الأولوية والأفضلية، أما أن يلزم بذلك فليس هناك دليل قوي ينتهض للقول بالإلزام بذلك، والله أعلم. ثبت عن بعض الصحابة، نعم، كظاهر بن عمر وسلمان، القول بأنه لا يمس القرآن إلا متوضئ، لكن من حيث الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت في هذا شيء. وقول إبراهيم رحمه الله: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، المقصود بذلك الذين يغتسلون في الحمامات. يقول إبراهيم: إذا كان عليهم إزار، أي عليهم أزر، كانوا مغطين لعوراتهم، فسلم. يقول: وإلا فلا تسلم. وهذا يعني نهيه عن السلام عليهم من باب الإهانة لهم فقط، لأنهم مكشوف العورات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأثره هذا وصله الثوري في جامع عنه، هذا من كلام الحافظ بن حجر نقله الشيخ ابن عثيمين بشرحه، قال: والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة اعتبار أنهم عرى، وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام، فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. قالوا: بهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة. يقول الشيخ ابن عثيمين: قول ابن حجر إن السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول المسلم السلام عليكم يريد بذلك اسم من أسماء الله، يعني هذه فائدة ينتبه لها، عندما يقول شخص السلام عليكم لا يقصد بالسلام هنا اسم من أسماء الله، وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله، وهذا هو الصحيح. نعم، وما حكم دخول المسجد لمن كان جنبا أو للمرأة الحائض إذا كان مارا نعم، وإذا كان يعني مقيما فيه أو كذا لا يصلح. من عنده جواب آخر؟ إن المسلم لا ينجس. حديث إن المسلم لا ينجس ما سببه؟ التقى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هريرة في بعض سيف المدينة، رآه، قال أبو هريرة وأنا جنب، يعني رآه وأبو هريرة جنب، قال فانخنست منه وذهبت فاغتسلت ثم رجعت، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وذكر له أنه كان جنبا فخشي أن يلقاه وهو على غير طهارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس. نعم، مسألة دخول المسجد للجنوب والحائض من المسائل المختلف فيها، والذين منعوا ذلك استدلوا بحديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. الحديث ضعيف لا يصح، من طريق جسرة بنت دجاجة، وهي علة الحديث. قال الإمام البخاري عندها عجائب، وعلى هذا الصحيح هو الجواز، جواز دخول المرأة الحائض للمسجد وجواز دخول الجنوب أيضا المسجد. ويستدل أيضا الجواز بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، حديث عائشة قصة المرأة التي كان لها حفش في المسجد تأوي إليه، والحديث الصحيحين. ومعلوم أن المرأة معرضة للحيض، وكون النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصلها ولا سأل عن ذلك يدل على جواز دخول الحائض إلى المسجد، كونه ما استفصلها، ما أمرها أنها إذا كانت حائضا تخرج من المسجد، والمرأة من بنات آدم مكتوب عليها الحيض، هذا أمر. الأمر الثاني جاء عن ابن عمر أنه قبل أن يتزوج كان ينام في المسجد، ومعلوم أن النائم معرض للاحتلام، معرض لأن يحتلم، هذا يدل على جواز دخول الجنوب المسجد. نعم، ناولين الخبرة. نعم، استدلوا بهذا الحديث مع أن فيه نزاع من حيث الاستدلال به. قالت عائشة يعني الحديث أنه كان في المسجد، فقال عائشة ناولين الخمرة، قالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نعم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم، أحسنت، هذا ما استدل به الذين قالوا بأن الحائض تعتزل لا تدخل المسجد، حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيد، ثم قال ويعتزل الحيض المصلى، يعتزلنا المصلى. لكن قد يجيب عن هذا، بعضهم قال المراد بالمصلى الصلاة، لكن هذا القول فيه ضعف لأنه معلوم عندهن أن الحائض لا تصلي. وبعض أهل العلم وجهه بأن المراد يعتزلن المصلى أي لا يكن بين المصليات فيتسببن في قطع الصفوف وليكن آخر القوم حتى لا يتسببن في قطع الصفوف، وهذا القول أقوى في توجيه الحديث. المسألة فيها خلاف كما سمعتم، والمسائل الخلافية الشخص ينظر الأقرب إلى الدليل ويرجح منها ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن متعبدون باتباع الدليل من الكتاب والسنة، ولسنا متعبدين بتقليد الأشخاص أو حتى تقليد الأكثر أو اتباع قول الجمهور. لا، تجد المحققين من أهل العلم يبحث المسألة ثم ينظر قول من يكون أقرب إلى الدليل، إلى الحديث، إلى الآية، أخذ به حتى ولو كان القائل به قليل. نعم، الوقت قد ذهب أكثره ولم نقرأ الحديث، نؤخر إن شاء الله في الدرس القادم.